إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط البيع، وهي سبعة. ذكر منها أن يكون البيع بالتراضي منهما، أي من البائع والمشتري، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وأن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وشرح الشارح رحمه الله تعالى هذه الشروط، واستفاض في شرحها رحمه الله وأثابه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الشرط السادس، فقال: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. فهذا هو الشرط السادس من شروط البيع، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أي عند البائع والمشتري، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعا، أو من البائع وحده، أو من المشتري وحده، وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع، بل لا بد أن يكون البيع معلوما عند المتعاقدين. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر. فلا بد أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. وقد ذكر الشيخ في الشرح رحمه الله أن طرق العلم تزيد على ما ذكره المصنف رحمه الله، فطرق العلم متعددة: الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف. ولما فرغ رحمه الله تعالى من بيان ذلك، شرع في تفريع، فقال رحمه الله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر، وقد يكون ذكرا أو أنثى، وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، فالجهالة فيه كبيرة. قال: ولهذا نقول إنه داخل في العموم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، وورد النهي عنه بخصوصه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حبل الحبلة. كذلك اللبن في الضرع لا يصح بيعه لأنه مجهول، ولأن الدابة قد توافق على حلبها وتدر، وقد لا تدر ولا توافق على أن تحلب. فهناك بعض البقر إذا أرادوها على الحلب امتنعت، إما برفسها برجلها، وإما أن تنطح بقرنها، وإما أن تمنع اللبن فلا تحلب أبدا، فلذلك يكون اللبن مجهولا. ثم إذا قدر أنه انتفت هذه الموانع فكم مقداره؟ فهو مجهول. والمسألة سهلة، نقول: بدلا من أن تشتريه في الضرع انتظر حتى يحلب، فهذا أحسن وأسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. منفردين حال من حمل ومن لبن، ومفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم في الحمل ومع ذات اللبن في اللبن فالبيع صحيح، بشرط ألا يفردا بعقد، ألا يفردا الحمل وألا يفرد اللبن بعقد. فيقول: بعتك هذه الشاة الحامل وما في بطنها، لأن المصنف اشترط أن يكونا منفردين، فمفهومه إذا كان تبعا جاز. وهل إذا قال بعتك هذه الحاملة وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ الجواب نعم، لأنه نص عليه، وهو إنما يجوز إذا كان تبعا للأم. وكذلك يقال في اللبن، وقد أخذ الفقهاء هذا من قاعدة، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال المصنف رحمه الله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته. الفأرة وعاء المسك المنفصل من غزال المسك، فإن من الغزلان ما يسمى بغزال المسك، وذلك يقول الشيخ رحمه الله على ما حدث به العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أن هذه الغزلان، يعني غزلان المسك، تركض أي تجري بسرعة، ومع شدة ركضها وشدة تعبها ينزل من بطنها سرة من الدم، ثم تربط هذه السرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم الذي هو دم الغذاء، وإذا مر عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها، فإذا هذا الدم الذي احتقن في هذه السرة هو المسك. وفي هذا يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، أنه لا يصح بيع المسك في فأرته، هذا هو المذهب. قالوا: لأنه مجهول، والمسك غال إن قدرته بالوزن، فقد تكون الفأرة سميكة وإن قدرته بالحجم فكذلك. والقول الثاني أنه يصح بيع المسك في فأرته. قد عرفنا ما هي الفأرة، أن غزال المسك إذا عدا عدوا شديدا فإنه ينزل من بطنه سرة من الدم، فهذه تربط، هذه فأرة المسك، وهذا الدم هو المسك بعد، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. القول الثاني أنه يصح بيع المسك في فأرته، لأن هذه الفأرة وعاء طبعي كقشرة الرمانة، ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها ووعاؤها قشرها، فقد يكون فيه شيء من الشحم كثير، هذا معلوم في الرمان مثلا، أنه قد يكون في الرمانة شيء من الشحم كثير، وقد يكون فيها شيء من الشحم قليل. ثم إن أهل الخبرة في هذا يعرفون إما باللمس والضغط عليه، أي على فأرة المسك، أو بأي شيء، وهم يقولون إن هذا مستتر بأصل الخلقة، وقد تبايعه الناس في كل عصر ومصر من غير نكير، فيقال أيضا المسك في فأرته مستتر بأصل الخلقة، وهذا الذي ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو مستتر بأصل الخلقة كالبطيخ والرمان وما أشبه ذلك، وهذا هو الصحيح. قال: ولا يباع مسك في فأرته. والصحيح أنه يباع في فأرته، أي في وعائه، ولا حرج. ولا نوم في تمره. فلو أن إنسانا عنده تمر في وعاء، وقال له آخر: بعني نوى هذا التمر، وقال: نعم أبيعك النوى، فإن البيع لا يصح، لأنه كالحمل في البطن. ويصح بيع التمر بنواه، كما يصح بيع الحامل بحملها، ولا يصح بيع النوى منفردا في تمره، لأنه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرر. النوى يختلف حتى في النوع الواحد، فربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة، وربما تأكل تمرة من هذا النوع فتجد فيها نواة صغيرة، لذلك لا يصح بيع النوى في التمر. وفهم من قوله بيع النوى في التمر أنه لو أخرج النوى من التمر ثم بيع فالبيع صحيح لأنه معلوم. قال: وصوف على ظهر، أي ولا يباع صوف على ظهر، لحديث ورد في النهي عنه، ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان، فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان، كما لو باعك يد الحيوان أو رجله، ولأنه يزيد أي الصوف فتكون الزيادة مجهولة. فإذا عندنا دليل وتعليل. الدليل ما روى الدارقطني والبيهقي والطبراني عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما
عن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ويباع الصوف على الظهر، أي ولا يباع الصوف على ظهر ولا يباع لبن في ضرع. فهذا دليل كما قال الشيخ رحمه الله. وعندنا التعليلان أنه لا يجوز إذ هو جزء من هذا الحيوان أن يباع جزء الحيوان منفردا، فيقول لك قد بعتك ذراع هذه الشاه أو بعتك أذنها أو رأسها، ثم إن هذا الصوف يزيد، إذن فالجهالة هاهنا قائمة، والشرع إنما يدعو دائما إلى التآلف والتحاب، وهذا الغرر سيؤدي بهذه الجهالة إلى وقوع التنازع بين البائع والمشتري، فمنع الشرع من هذا البيع. مثاله إنسان عنده شاه، فجاءه شخص يغزل الصوف ويعمل فيه، فقال بعني ما على شاتك من الصوف، فباعه عليه، فلا يجوز. هذا قول. القول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال وألا تتضرر به البهيمة، وقالوا هو مشاهد معلوم ولا مانع من بيعه، فلا يشتمل البيع على محذور لأنه مشاهد ولن يشتريه إلا صاحب خبرة، فإذا سيكون واقعا على حقيقة حال هذا الصوف وإن كان على ظهر الشاه. ولكن هنالك شرط آخر، وهو ألا تتضرر بذلك الجز للصوف البهيمة، وهذا هو القول الصحيح، لأنه إذا بيع بشرط الجز في الحال فهو كما لو بيع الزرع بشرط الجز في الحال، والنماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في الحال، لأننا إذا نظرنا إلى التعليل الذي مر هو أنه يزيد فيكون مجهولا ويقع التنازع بعد ذلك بسبب الجهل، ولكن إذا اشترط أن يجزه في الحال فقد انتفى هذا الأمر. شيء آخر أنه مشاهد معلوم فتنتفي عنه الجهالة أيضا. فإن قال قائل ما الجواب على الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟ فالجواب إن صح الحديث فإنما نهى عنه لأنه قد يتأذى الحيوان بجزه، ولا سيما إذا جزه في أيام الشتاء، فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة أخرى، ولذلك اشترطوا ألا تتأذى البهيمة بجزه. وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، فالجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضد، فلا نسلم أن بيع هذا حرام لأنه مشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة. والوجه الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل، فكيف يجعل في حكم الجزء؟ والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء، وأن مس شعرها لا ينقض الوضوء، قالوا لأنه أي الشعر في حكم المنفصل، وأما الصوف على ظهر الشاه فجعلوه جزءا من الشاه، مع أن شعر المرأة جعلوه في حكم المنفصل فقالوا إن مسه لا ينقض الوضوء. ومن المعلوم أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وكانت عائشة تكون معترضة بين يديه، والمكان كان ضيقا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وسيع برحمة الله تبارك وتعالى، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمزها كما تقول في باطن قدمها، فثنت رجلها حتى يتسع المكان لسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل هذا دليل على أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، وهل الزوجة أجنبية؟ نعم أجنبية، وإلا ما حل لك أن تتزوج، وهل تتزوج المحارم؟ فالنساء إما أجنبية وإما من المحارم، فهي أجنبية بهذا المعنى وإن كانت حلالا بمعنى أنها زوجة. فالشيخ رحمه الله تعالى على هذا أيضا وعلى هذا الدليل، ولكنه هنا يتعجب من كلام الفقهاء، فالراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن بشرط أن يجز في الحال وألا يلحق الحيوان أذى. أما إذا لحق الحيوان أذى فالمنع هنا من هذا الأذى الذي يلحق الحيوان لا لأن الصوف مجهول ولكن لأذى الحيوان. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يباع فجل ونحوه قبل قلعه، ليس بكسر الفاء وإنما بضمها، الفجل، وهو نبات عشبي حولي أو ثنائي الحول، يعني قد يزرع في العام مرتين، فهو إما حولي وإما ثنائي الحول، وواحدته فجلة. قال: وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل معروف، فلا يصح بيعه حتى يقلع من الأرض ويشاهد، لأن الجزء الذي ينتفع به أو يقصد بالبيع مغيب في باطن الأرض فيكون مجهولا. فقال: ولا يباع فجل ونحوه قبل قلعه، لأنه مدفون في الأرض، فقد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا. ونحوه كالبصل والجزر، فكل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع، لأن المقصود ها هنا بالبيع هو ما غيب في الأرض، فكل ما المقصود منه في الأرض، وما ها هنا موصولة، فكل الذي المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع، فإذا قلع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يباع، وهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. القول الثاني أنه يصح بيعه، فالذي ذكره المصنف هو المذهب، وهنالك قول ثان أنه يصح بيعه، لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة فيعرفونه، فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول: هذه القطعة من الأرض التي فيها البصل أو الثوم أو الفجل وكل ما غيب المقصود منه في الأرض، تقول: هذه القطعة من الأرض بكذا وكذا، وكذلك بعد تكامل النماء فيصح بيعه. وهذا القول أصح، أنه يصح بيعه، وهو الذي عليه العمل من زمن قديم، ولا يرون في هذا جهالة. ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا، اختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا قوله: ولا يصح أو لا يباع فجل ونحوه قبل قلعه، القول الصواب على ضد هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولا يصح بيع الملامسة. وبيع الملامسة أن يتفق المتعاقدان على تسليم ما تلمسه يده بمبلغ كذا، فما لمسته يده فهو بكذا، هذا بيع الملامسة، أن يتفق المتعاقدان على تسليم ما تلمسه يده بمبلغ كذا. الملامسة مفاعلة، والمفاعلة تكون غالبا من طرفين، وهي مأخوذة هنا من اللمس، كأن يقول البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، فلا يصح البيع، لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو يلمس ثوبا لا يساوي إلا 10، ففيه جهل وغرر، وهو يشبه القمار، فلا شك إنه حينئذ من هذا القمار، إن يعني لم تكن فيه الجهالة والغرر على أعلى ما يكون فهو من القمار لا محل. وهناك معنى آخر للملامسة، وهو أن يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشر، ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد، وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط، لأن أي ثوب تلمسه هذه جملة شرطية، ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول إن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والصحيح أنه يصح تعليق العقد بالشرط. ولا يصح بيع الملامسة والمنابدة. وبيع المنابدة أن يشتري الثوب دون تعيين، ثم يأخذ الثوب الذي ينبذه إليه البائع وهو من بيوع الجاهلية. ولا يصح بيع الملامسة والمنابدة. المنابدة مأخوذة من النبذ وهو الطرح، مثل أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب تنبذه علي فهو بعشرة، فالذي يختاره البائع في هذه الحال أقل ما يمكن فيكون مجهولا، وربما ينبذ إليه ثوبا يساوي 10 ويظن أنه ينبذ إليه ثوبا يساوي 100، والدليل على عدم الصحة عام وخاص. أما العام فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر كبيع السمك في الماء والطير في الهواء واللبن في الضرع إلى غير ذلك، فهذا كله غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وهذا الحديث قاعدة عظيمة. وأما الدليل الخاص فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه نهى عن بيع الملامسة وبيع المنابذة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الحصات مثله أيضا هو من البيوع التي لا تصح. بيع الحصاة له صورتان، الصورة الأولى أن يقول احذف حصاة، فعلى أي شيء تقع الحصاة فهي بعشرة، فحذف الحصاة فوقعت على علبة كبريت فارغة فبعشرة، وحذف حصاة أخرى فوقعت على حلي مرصع بالجواهر يساوي آلافا فهذا بعشرة. إذن فبيع الحصاة فيه جهالة، هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول احذف هذه الحصاة، فأي مدى بلغته الحصاة من الأرض فهو لك بكذا، وهذا أيضا مجهول لأنه يختلف الحاذف، فرجل نشيط وقوي إذا رمى أبعد، ورجل آخر دونه فتختلف الحال. ثم تختلف أيضا الأحوال باعتبار الريح، فقد تكون الريح مقابلة وقد تكون على جنب وقد تكون مدابرة فتختلف. فبيع الحصاة منهي عنه ولا يصح لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة فقال في بعض الدكاكين كل شيء بخمسة جنيهات مثلا، كل شيء بعشر جنيهات مثلا، هل هذا من هذا النوع؟ الجواب لا، لأنه لن يشتري إلا وقد علم ما أراد، فيقول أخذت الحقيبة، أخذت الكتاب، أخذت القلم، أخذت الساعة بعشرة فكل شيء معلوم. هذا تجده عند كثير من التجار، يقول كل شيء بجنيه واحد، حتى في معارض الكتب فتجد أقساما كل كتاب بجنيه، كل كتاب بجنيهين إلى آخر ذلك، هل هذا داخل في ذلك؟ الصواب أنه ليس بداخل، لأنك لن تشتري إلا ما هو معلوم عندك، فتقول أخذت هذا الكتاب، فهو حينئذ يكون بذلك الثمن الذي قدر. لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وفيه طواقم وفيه عباءات وفيه نعال وكلها مخلوطة، فقال بعت عليك هذا الكرتون كل فرد منها بدرهم، لا يصح لأنه مجهول. لكن لو قال فيه عشر من النعال وعشر من الطواقم وعشر من الثياب وعشر من العباءات وكل واحد بكذا فهذا يصح لأنه معلوم، لكنه يحتاج إلى حساب. أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. قال ولا يصح بيع عبد من عبيده ونحوه. قال ولا عبد من عبيده ونحوه، لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده، وذلك لعدم التعيين، فلا بد أن يكون المبيع معينا، فإذا لم يعين فإن البيع لا يصح. مثاله إنسان عنده 100 عبد، وهذا قد يحصل، فالزبير رضي الله عنه كان عنده 1000 عبد وكان يخارجهم، أي يعطيه كل واحد منهم كل يوم درهما، فكانوا يأتونه كل يوم ب1000 درهم رضي الله عنه، ويقول الباقي لكم، يعني هم يخرجون مأذونا لهم بالعمل، كل فيما يحسن وكل فيما يجيد، قد يعمل ب10 وقد يعمل ب5 وقد يعمل ب100، ولكن هو لا يؤدي إلى الزبير رضي الله عنه إلا درهما واحد، يقول الباقي لكم. فهذه تسمى مخارجة، والمخارجة أن يقول السيد لعبده ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك، فهذا جائز. لكن إذا لم يحصل الدرهم لا يلزمه به، لأنه إذا ألزمه به كان غير جائز. فتأمل في سماحة هذه الشريعة، هو يأذن له في العمل وأن يحصل الأجر وأن يؤدي إليه بعضه والباقي له، ولكن إذا لم يحصل ما اتفق عليه قال اخرج فاعمل وأدي إلي في كل يوم درهما، فلم يجد عملا أصلا، فهل يلزمه الدرهم أو لا يلزمه؟ لا يلزمه. إذا لم يحصل الدرهم لا يلزمه به، لأنه إذا ألزمه به كان غير جائز. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يصح البيع ولو كانت القيمة واحد، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فإن منهم من قال إذا تساوت القيم صح البيع، يعني إذا قال بعتك عبدا من عبيدي وعنده 100 عبد وقيمتهم متساوية ليس بينهم تفاوت فكلهم على قيمة وثمن واحد، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ الظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يصح. ومن أهل العلم من قال إذا تساوت القيم صح البيع، وفي هذا القول أيضا شيء من النظر، لأنها قد تتساوى القيم مع اختلاف الصفات، فمثلا هذا قيمته 100 لأنه سمين، والثاني قيمته 100 لأنه حامل قد تكون أمة، والثالث قيمته 100 لأنه عبل العظام فارع كبير الجسم، فتساوي القيم في الواقع لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع. أما إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة، لأن التجارة يراد بها الثمن أو القيمة، فإذا تساوت القيم فلا بأس أن نقول إنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة. أما إذا كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يعين، وتساوي القيم قد يحصل مع اختلاف الأغراض. مثال آخر، هذه شاة حامل ولكنها هزيلة، وهذه شاة سمينة ولكنها صغيرة الجسم، وهذه شاة كبيرة الجسم ولكنها هزيلة، القيم متساوية، فالحامل رفع قيمتها الحمل، والصغيرة السمينة رفع قيمتها السمن، والكبيرة الجسم القليلة اللحم رفع قيمتها كبر الجسم. والإنسان قد يكون له غرض في الحامل دون السمينة، أو يكون له غرض في السمينة دون الحامل، أو يكون له غرض في السمينة دون الكبيرة الجسم، إذن يمكن أن يبيع عبدا من عبيده هكذا من غير تحديد إذا لم يفت الغرض، وأما إذا فات الغرض فلا بد من التعيين. قال رحمه الله: يوجد الآن بيع يتبايعه الناس، يكون عند البائع كومة من الحبحب، والحبحب هو القصير، وهو نبات أيضا عشبي من الفصيلة القرعية، يعرف في مصر بالبطيخ وفي العراق بالرقي، واحدته حبحبة، وهذا ما قصده الشارح رحمه الله تعالى، وهذا معلوم تراه حتى خارج المسجد، فيكون عند البائع كومة من الحبحب، فلو قال لك بعت عليك واحدة من هذه الكومة بجنيهين تخير، فعادة الناس الآن أن البيع صحيح نافذ، وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها أجازها البائع أو منع، لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ جنيهين، ويعلم أنه غير مغبون، فمثل هذا ينبغي أن يقال فيه بالصحة، لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ويرون فيه صحة ونفاذا ولا يرون فيه جهالة ولا غررا. والأصل في المبايعات والعقود الحل والصحة، وكذلك بيع شاة من قطيع، يأتي إلى قطيع من الغنم ويقول اختر ما شئت بمئة، هذه أيضا جرى بها العرف، وهو إذا اختار فإن البائع يعلم أن أعلى ما يكون بمئة فيصح البيع حينئذ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا استثناؤه إلا معينا، أي لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معينا، فلو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدة فالبيع غير صحيح للجهالة. قالوا: لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه، إذن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، يعني إذا قال بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا ولم يعين، المستثنى مجهول، فالمستثنى منه مجهول أيضا، لأنك لا تدري ما المستثنى من هذا المستثنى منه، فصار المستثنى منه مجهولا أيضا لجهالة المستثنى. إذن استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. مثاله: أمامنا عبيد 10، فالمستثنى منه الآن معلوم، لكن إذا استثنينا واحدا أصبح المبيع مجهولا، فهو باعه 10 إلا واحدا، فهل نستطيع أن نحدد 9؟ صار المبيع مجهولا، لأن هذا الواحد ربما تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع، وعلى هذا فلا يصح هذا الاستثناء. قال: ولا استثناؤه إلا معينا. والخلاص إذا أردنا أن نستثني واحدا أن نعين، فأقول: إلا العبد المسمى زيدا أو المسمى عمرا أو ما أشبه ذلك، وبهذا يرتفع المحظور. ولو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا وأشار إليه، فالبيع صحيح لأنه أصبح معينا بالإشارة. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. رأسه مفعول لاستثنى، استثنى رأسه وجلده وأطرافه، صح البيع. لهذا لو قال المصنف رحمه الله: وإن استثنى رأس حيوان مأكول، لكان أحسن للعبارة وأوضح. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، فيصح هذا الاستثناء لأنه معلوم. فالرأس أمامنا كأنه كومة من اللحم، والأطراف أي الأكارع والجلد كذلك، وإن كان يختلف أحيانا في الرقة واللين أو الثخانة والشفافة، لكنه اختلاف يسير يغفر. فإذا قال: بعتك هذه الشاة إلا رأسها، فالبيع صحيح. ولكن المشكل إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبحها، فماذا نعمل؟ يعني قال: بعتك هذه الشاة إلا رأسها، على أنه سيأخذ الشاة ليذبحها، وتم العقد هو صحيح. ثم قال المشتري: لن أذبح. فماذا يصنع البائع إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبح الشاة؟ فماذا نعمل؟ نقول: إن اشترط ذبحها أجبر عليه، وإن لم يشترط ذبحها فإنه يبقى له. وإن أراد المشتري أن يبيعها، يبيع الشاة إلا رأسها. لماذا؟ لأن رأسها ليس له. في هذه الحال لو قيل: إذا أبى أن يذبح فإن إبقاء الشركة ضرر، فيبقى النزاع دائما، ففي هذه الحال نقومه، وهذا هو القول، نقوم الرأس، نثمنه، ونجبر البائع على قبول التقويم، فننظر كم يساوي الرأس لو انفرد وبيع واحد بعد الذبح. فإذا كان يساوي 2 جنيه وقيمة الشاة 100، ففي هذه الحال نجبر البائع ونقول له: خذ قيمة هذه الرأس وتبقى الشاة كلها للمشتري. وكذلك يقال في الأكارع المستثنات وفي الجلد. ولو استثنى من حيوان يؤكل أليته، والألية تكون في الضأن، فهل يجوز أو لا يجوز؟ على قياس الرأس يجوز، لأن هذا عضو مستقل معلوم بالمشاهدة فيصح. ولو استثنى من العنز ذيلها، فهل لذيل العنز قيمة؟ الجواب: ليس له قيمة الآن. وعلى كل حال إذا استثنى صح، لكن ليس له قيمة، فإذا باعها يبيعها إلا ذيلها، وإذا ذبحها يذهب إليه بذيلها، ما دام هو قد اشترط هذا، مع أنه لا قيمة لهذا الذيل. إن استثنى من حيوان يؤكل، يؤكل صفة للحيوان، من حيوان يؤكل، الجملة الفعلية هنا في محل جر صفة لحيوان. لو أنه استثنى من حيوان لا يؤكل، مثل أن يقول: بعت عليك هذا الحمار إلا رأسه، لا يصح، لأنه لا يستفيد من الرأس شيء، ولا يستفيد الإنسان من الرأس إلا الأكل، وأكله من الحمار الأهلي محرم، والمحرم لا قيمة له. وعلى هذا فلا بد أن يكون الذي استثنى منه رأسه وجلده وأطرافه مما يؤكل، فإن كان مما لا يؤكل لا يصح. لو أن المشتري اشترى الشاة إلا رأسها، استثناه البائع، فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عوراء، والعور عيب تنقص به القيمة، فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ البيع لخيار العيب، فقد وجدت في المبيع عيبا، فلا بد من فسخ هذا العقد لأنها عوراء. فقال البائع لما قال له المشتري هذا وقد أراد الفسخ، قال البائع: العور في الرأس والرأس لي، فليس لك الفسخ. فهل هذا مسلم للبائع أو غير مسلم له؟ غير مسلم له. نقول له الفسخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث في الصحيحين من رواية النعمان رضي الله عنه. فلا بد أن يكون هذا العيب مؤثرا في بقية البدن، وإذا قدر أنه لم يؤثر لكونه برأ وانتهى فإنه يؤثر في القيمة، فأنا اشتريتها منك 100 على أنها سليمة، وإذا كانت عوراء فستكون 80 فتنقص القيمة. وعلى هذا فنقول إن للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثنى، ولا يمكن للبائع أن يقول هذا فيما استثنيت، ولا يمكن أن ترجع. والدليل الحديث: وإذا قدر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى التعليل بالقيمة كما مر في التعليل. يعني إن لم نأخذ بالنص وهو أن الجسد وحدة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فلا بد أن يكون العيب مؤثرا في سائر الأعضاء. هذا نص. إن لم نأخذ بهذا النص عندنا التعليل، لأني إذا اشتريت الشاة سليمة بريئة من العور وإن كان في الرأس المستثنى، إلا أن قيمتها صحيحة سليمة تكون أعلى من قيمتها وهي معيبة، هذا لا خلاف عليه، فقيمتها صحيحة خالية من هذا العور تكون 100 مثلا. وأما إذا اشتريتها مع وجود هذا العيب فيها وإن كانت الرأس مستثنى فإن القيمة تنخفض إلى 80 مثلا. فإذا أخذنا بالدليل الذي هو الحديث فذلك، فإذا قال قائل فيه شيئا فإننا حينئذ نرجع إلى التعليل بالقيمة، لأن لقائل أن يقول: ولكن هذا العيب زال ولم يعد مؤثرا، لم يعد مؤثرا في سائر الأعضاء في الجسد الواحد، فحينئذ نقول إن هذا وإن زال أثره فإن القيمة حينئذ ما نعلل به، لأن القيمة ستنخفض للعيب لا محال. قال: وعكسه الشحم، فلا يصح استثناء الشحم إذا باع الحيوان، يعني يبيع الحيوان ويستثني دهنه أي شحمه، وذلك لعدم العلم به فلا يصح، لأنه مجهول إذ هو مختلط باللحم، ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تذبح ويكشط ويميز. أما وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به، ولهذا لو قال: بعت عليك هذه الشاة إلا شحمها، فالاستثناء غير صحيح، وإذا لم يصح الاستثناء لم يصح البيع، وعكسه الشحم. لذلك لو تذكرون قصة تاجر البندقية لويليام شكسبير، وفيها المثل المضروب عنده لليهودي في جشعه، شايلوك اليهودي الذي ذهب إليه في البندقية من مدن إيطاليا، أسأل الله فتحها قريبا كما وعد بذلك رسول الله، لما ذهب إليه من أجل أن يستلف منه مالا فأبى أن يسلفه إلا لأجل معلوم، إن تأخر عن ذلك الأجل أخذ منه رطلا من اللحم، قطع من جسده رطلا من اللحم، وتم التوقيع على العقد والإشهاد إن كان عند هؤلاء القوم إشهاد، ولكن تم التوثيق، وتمادت المدة وهو يطالبه حتى انقضى، فرفع أمره إلى الحاكم وقدم له الوثيقة فأمر بالتنفيذ، فقام المحامي عنه فقال: لا نعارض في التنفيذ، ولكن الذي كتب في الوثيقة أن له عند عدم الوفاء بالدين إن له رطلا من اللحم، فعليه ألا يأخذ قطرة من الدم وألا يريقه وألا يأخذ شيئا من العصب، لأننا لم ننص عليه، ولا شيئا من الشحم، ونبيحه أن يأخذ من أليته، فكيف يأخذ منها لحما ويعفي الدهن؟ فأمر القاضي حينئذ بإسقاط الدين عنه لتعذر التنفيذ، قال: دونك فاقتص منه، خذ منه ما شئ. لا يستطيع، لأنه إن فعل ذلك عرض نفسه هو للمساءلة. شايلوك مثال اليهودي في حرصه وجشعه، ولذلك يحاربون هذه القصة من قصص ويليام شكسبير في جميع الدول، فلا تجدها تعرض في مسارحهم على كفرهم وإلحادهم، ولا تجدها تطبع وتذاع إلى غير ذلك من هيمنتهم على العقلية الغربية والشرقية الملحدة. وإلى الله المشتكى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا ولكم الختام أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى شروط البيع، وهي سبعة. ذكر منها أن يكون البيع بالتراضي منهما، أي من البائع والمشتري، وأن يكون العاقد جائز التصرف، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه، وأن يكون المبيع مقدورا على تسليمه. وشرح الشارح رحمه الله تعالى هذه الشروط، واستفاض في شرحها رحمه الله وأثابه. ثم ذكر المصنف رحمه الله الشرط السادس فقال: وأن يكون معلوما برؤية أو صفة. فهذا هو الشرط السادس من شروط البيع، أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة، أي عند البائع والمشتري، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعا، أو من البائع وحده، أو من المشتري وحده. وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع، بل لا بد أن يكون البيع معلوما عند المتعاقدين. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، من نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بيع الغرر. فلا بد أن يكون المبيع معلوما برؤية أو صفة. وقد ذكر الشيخ في الشرح رحمه الله أن طرق العلم تزيد على ما ذكره المصنف رحمه الله، فطرق العلم متعددة: الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف. ولما فرغ رحمه الله تعالى من بيان ذلك شرع في تفريع، فقال رحمه الله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وهذا غرر، فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر، وقد يكون ذكرا أو أنثى، وقد يخرج حيا وقد يخرج ميتا، فالجهالة فيه كبيرة. قال: ولهذا نقول إنه داخل في العموم، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الغرر، وورد النهي عنه بخصوصه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وهذا أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه، وضعفه الألباني كما في ضعيف سنن ابن ماجه. ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين عن بيع حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع حبل الحبلة. كذلك اللبن في الضرع لا يصح بيعه لأنه مجهول، ولأن الدابة قد توافق على حلبها وتدر، وقد لا تدر ولا توافق على أن تحلب. فهناك بعض البقر إذا أرادوها على الحلب امتنعت، إما برفسها برجلها، وإما أن تنطح بقرنها، وإما أن تمنع اللبن فلا تحلب أبدا، فلذلك يكون اللبن مجهولا. ثم إذا قدر أنه انتفت هذه الموانع فكم مقداره؟ فهو مجهول. المسألة سهلة، نقول بدلا من أن تشتريه في الضرع انتظر حتى يحلب، فهذا أحسن وأسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين. منفردين حال من حمل ومن لبن، ومفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم في الحمل ومع ذات اللبن في اللبن فالبيع صحيح، بشرط ألا يفردا بعقد، ألا يفردا الحمل وألا يفرد اللبن بعقد. فيقول: بعتك هذه الشاة الحاملة وما في بطنها، لأن المصنف اشترط أن يكونا منفردين، فمفهومه إذا كانا تبعا جاز،
وهل إذا قال بعتك هذه الحاملة وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ الجواب نعم، لأنه نص عليه، وهو إنما يجوز إذا كان تبعا للأم. وكذلك يقال في اللبن، وقد أخذ الفقهاء هذا من قاعدة، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال المصنف رحمه الله: ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته. الفأرة وعاء المسك المنفصل من غزال المسك، فإن من الغزلان ما يسمى بغزال المسك، وذلك يقول الشيخ رحمه الله على ما حدث به العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، أن هذه الغزلان يعني غزلان المسك تركض، أي تجري بسرعة، ومع شدة ركضها وشدة تعبها ينزل من بطنها سرة من الدم، ثم تربط هذه السرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم الذي هو دم الغذاء، وإذا مر عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها، فإذا هذا الدم الذي احتقن في هذه السرة هو المسك. وفي هذا يقول المتنبي: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، أنه لا يصح بيع المسك في فأرته، هذا هو المذهب. قالوا: لأنه مجهول، والمسك غال إن قدرته بالوزن، فقد تكون الفأرة سميكة وإن قدرته بالحجم فكذلك. والقول الثاني أنه يصح بيع المسك في فأرته. قد عرفنا ما هي الفأرة، أن غزال المسك إذا عدا عدوا شديدا فإنه ينزل من بطنه سرة من الدم، فهذه تربط، هذه فأرة المسك، وهذا الدم هو المسك بعده، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. القول الثاني أنه يصح بيع المسك في فأرته، لأن هذه الفأرة وعاء طبعي كقشرة الرمانة، ومن المعلوم أن الرمانة يصح بيعها ووعاؤها قشرها، فقد يكون فيه شيء من الشحم كثير، هذا معلوم في الرمان مثلا، أنه قد يكون في الرمانة شيء من الشحم كثير، وقد يكون فيها شيء من الشحم قليل. ثم إن أهل الخبرة في هذا يعرفون إما باللمس والضغط عليه، أي على فأرة المسك، أو بأي شيء، وهم يقولون إن هذا مستتر بأصل الخلقة، وقد تبايعه الناس في كل عصر ومصر من غير نكير، فيقال أيضا المسك في فأرته مستتر بأصل الخلقة، وهذا الذي ذهب إليه العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فهو مستتر بأصل الخلقة كالبطيخ والرمان وما أشبه ذلك، وهذا هو الصحيح. قال: ولا يباع مسك في فأرته. والصحيح أنه يباع في فأرته، أي في وعائه، ولا حرج. ولا نوم في تمره. فلو أن إنسانا عنده تمر في وعاء وقال له آخر: بعني نوى هذا التمر، وقال: نعم أبيعك النوى، فإن البيع لا يصح، لأنه كالحمل في البطن، ويصح بيع التمر بنواه كما يصح بيع الحامل بحملها، ولا يصح بيع النوى منفردا في تمره، لأنه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرر. النوى يختلف حتى في النوع الواحد، فربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة، وربما تأكل تمرة من هذا النوع فتجد فيها نواة صغيرة، لذلك لا يصح بيع النوى في التمر. وفهم من قوله بيع النوى في التمر أنه لو أخرج النوى من التمر ثم بيع فالبيع صحيح لأنه معلوم. قال: وصوف على ظهر، أي ولا يباع صوف على ظهر، لحديث ورد في النهي عنه، ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان، فلم يجز بيعه كبيع الجزء من الحيوان، كما لو باعك يد الحيوان أو رجله، ولأنه يزيد أي الصوف فتكون الزيادة مجهولة. فإذا عندنا دليل وتعليلان. الدليل ما روى الدارقطني والبيهقي والطبراني عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما، عن نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم ويباع الصوف على الظهر، أي ولا يباع الصوف على ظهر ولا يباع لبن في ضرع، فهذا دليل كما قال الشيخ رحمه الله. وعندنا التعليلان، أنه لا يجوز إذ هو جزء من هذا الحيوان أن يباع جزء الحيوان منفردا، فيقول لك قد بعتك ذراع هذه الشاة أو بعتك أذنها أو رأسها، ثم إن هذا الصوف يزيد، إذن فالجهالة هاهنا قائمة، والشرع إنما يدعو دائما إلى التآلف والتحاب، وهذا الغرر سيؤدي بهذه الجهالة إلى وقوع التنازع بين البائع والمشتري، فمنع الشرع من هذا البيع. مثاله إنسان عنده شاه، فجاءه شخص يغزل الصوف ويعمل فيه، فقال بعني ما على شاتك من الصوف، فباعه عليه، فلا يجوز. هذا قول. القول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر بشرط الجز في الحال وألا تتضرر به البهيمة، وقالوا هو مشاهد معلوم ولا مانع من بيعه، فلا يشتمل البيع على محذور لأنه مشاهد ولن يشتريه إلا صاحب خبرة، فإذا سيكون واقعا على حقيقة حال هذا الصوف وإن كان على ظهر الشاه. ولكن هنالك شرط آخر، وهو ألا تتضرر بذلك الجز للصوف البهيمة، وهذا هو القول الصحيح، لأنه إذا بيع بشرط الجز في الحال فهو كما لو بيع الزرع بشرط الجز في الحال، والنماء الذي قد يحصل يزول باشتراط جزه في الحال، لأننا إذا نظرنا إلى التعليل الذي مر هو أنه يزيد فيكون مجهولا ويقع التنازع بعد ذلك بسبب الجهال، ولكن إذا اشترط أن يجزه في الحال فقد انتفى هذا الأمر. شيء آخر أنه مشاهد معلوم فتنتفي عنه الجهالة أيضا. فإن قال قائل ما الجواب على الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما؟ فالجواب إن صح الحديث فإنما نهى عنه لأنه قد يتأذى الحيوان بجزه، ولا سيما إذا جزه في أيام الشتاء، فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة أخرى، ولذلك اشترطوا ألا تتأذى البهيمة بجزه. وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه، فالجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أننا لا نسلم منع بيع الجزء المعلوم المشاه كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضد، فلا نسلم أن بيع هذا حرام لأنه مشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة. والوجه الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل، فكيف يجعل في حكم الجزء؟ والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن مس المرأة لشهوة ناقض للوضوء، وأن مس شعرها لا ينقض الوضوء، قالوا لأنه أي الشعر في حكم المنفصل، وأما الصوف على ظهر الشاه فجعلوه جزءا من الشاه، مع أن شعر المرأة جعلوه في حكم المنفصل، فقالوا إن مسه لا ينقض الوضوء. ومن المعلوم أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي وكانت عائشة تكون معترضة بين يديه، والمكان كان ضيقا في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه وسيع برحمة الله تبارك وتعالى، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سجد غمزها كما تقول في باطن قدمها، فثنت رجلها حتى يتسع المكان لسجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول قائل هذا دليل على أن مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء، وهل الزوجة أجنبية؟ نعم أجنبية، وإلا ما حل لك أن تتزوج، وهل تتزوج المحارم؟ فالنساء إما أجنبية وإما من المحارم، فهي أجنبية بهذا المعنى وإن كانت حلالا بمعنى أنها زوجة. فالشيخ رحمه الله تعالى على هذا أيضا وعلى هذا الدليل، ولكنه هنا يتعجب من كلام الفقهاء، فالراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن بشرط أن يجز في الحال وألا يلحق الحيوان أذى. أما إذا لحق الحيوان أذى فالمنع هاهنا من هذا الأذى الذي يلحق الحيوان، لا لأن الصوف مجهول ولكن لأذى الحيوان. قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يباع فجل ونحوه قبل قلعه، ليس بكسر الفاء وإنما بضمها، الفجل، وهو نبات عشبي حولي أو ثنائي الحول، يعني قد يزرع في العام مرتين، فهو إما حولي وإما ثنائي الحول، وواحدته فجلة. قال: وفجل ونحوه قبل قلعه. الفجل معروف، فلا يصح بيعه حتى يقلع من الأرض ويشاهد، لأن الجزء الذي ينتفع به أو يقصد بالبيع مغيب في باطن الأرض فيكون مجهولا. فقال: ولا يباع فجل ونحوه قبل قلعه، لأنه مدفون في الأرض، فقد يكون كبيرا وقد يكون متوسطا وقد يكون صغيرا. ونحوه كالبصل والجزر، فكل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع، لأن المقصود هنا بالبيع هو ما غيب في الأرض، فكل ما المقصود منه في الأرض، ومها هنا موصولة، فكل الذي المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يقلع، فإذا قلع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يباع، وهذا أيضا فيه خلاف بين أهل العلم. القول الثاني أنه يصح بيعه، فالذي ذكره المصنف هو المذهب، وهنالك قول ثان أنه يصح بيعه، لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة فيعرفونه، فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول: هذه القطعة من الأرض التي فيها البصل أو الثوم أو الفجل وكل ما غيب المقصود منه في الأرض، تقول: هذه القطعة من الأرض بكذا وكذا، وكذلك بعد تكامل النماء فيصح بيعه. وهذا القول أصح، أنه يصح بيعه، وهو الذي عليه العمل من زمن قديم، ولا يرون في هذا جهالة. ثم إذا قدر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا، اختار هذا القول شيخ الإسلام رحمه الله والعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. فإذا قوله: ولا يصح أو لا يباع فجل ونحوه قبل قلعه، القول الصواب على ضد هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولا يصح بيع الملامسة. وبيع الملامسة أن يتفق المتعاقدان على تسليم ما تلمسه يده بمبلغ كذا، فما لمسته يده فهو بكذا، هذا بيع الملامسة، أن يتفق المتعاقدان على تسليم ما تلمسه يده بمبلغ كذا. الملامسة مفاعلة، والمفاعلة تكون غالبا من طرفين، وهي مأخوذة هنا من اللمس، كأن يقول البائع للمشتري: أي ثوب تلمسه فهو عليك بكذا، فلا يصح البيع، لأن المشتري قد يلمس ثوبا يساوي 100 أو يلمس ثوبا لا يساوي إلا 10، ففيه جهل وغرر، وهو يشبه القمار، فلا شك إنه حينئذ من هذا القمار، إن يعني لم تكن فيه الجهالة والغرر على أعلى ما يكون فهو من القمار لا محل. وهناك معنى آخر للملامسة، وهو أن يقول: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشر، ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد، وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط، لأن أي ثوب تلمسه هذه جملة شرطية، ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول إن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألة خلافية بين الفقهاء، والصحيح أنه يصح تعليق العقد بالشرط. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. وبيع المنابذة أن يشتري الثوب دون تعيين، ثم يأخذ الثوب الذي ينبذه إليه البائع، وهو من بيوع الجاهلية. ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة. المنابذة مأخوذة من النبذ، وهو الطرح، مثل أن يقول المشتري للبائع: أي ثوب تنبذه علي فهو بعشرة، فالذي يختاره البائع في هذه الحال أقل ما يمكن فيكون مجهولا، وربما ينبذ إليه ثوبا يساوي 10، ويظن أنه ينبذ إليه ثوبا يساوي 100، والدليل على عدم الصحة عام وخاص. أما العام فحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، نهى عن بيع الغرر كبيع السمك في الماء والطير في الهواء واللبن في الضرع إلى غير ذلك، فهذا كله غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. وهذا الحديث قاعدة عظيمة. وأما الدليل الخاص فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه نهى عن بيع الملامسة وبيع المنابذة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، وبيع الحصات مثله أيضا هو من البيوع التي لا تصح. بيع الحصاة له صورتان، الصورة الأولى أن يقول احذف حصاة فعلى أي شيء تقع الحصاة فهي بعشرة، فحذف الحصاة فوقعت على علبة كبريت فارغة فبعشرة، وحذف حصاة أخرى فوقعت على حلي مرصع بالجواهر يساوي آلافا فهذا بعشرة. إذن فبيع الحصاة فيه جهالة، هذه صورة. الصورة الثانية أن يقول احذف هذه الحصاة فأي مدى بلغته الحصاة من الأرض فهو لك بكذا، وهذا أيضا مجهول لأنه يختلف الحاذف، فرجل نشيط وقوي إذا رمى أبعد ورجل آخر دونه فتختلف الحال، ثم تختلف أيضا الأحوال باعتبار الريح، فقد تكون الريح مقابلة وقد تكون على جنب وقد تكون مدابرة فتختلف. فبيع الحصاة منهي عنه ولا يصح لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر. ثم ذكر رحمه الله تعالى مسألة فقال في بعض الدكاكين كل شيء بخمسة جنيهات مثلا، كل شيء بعشر جنيهات مثلا، هل هذا من هذا النوع؟ الجواب لا، لأنه لن يشتري إلا وقد علم ما أراد، فيقول أخذت الحقيبة، أخذت الكتابة، أخذت القلم، أخذت الساعة بعشرة فكل شيء معلوم. هذا تجده عند كثير من التجار، يقول كل شيء بجنيه واحد، حتى في معارض الكتب فتجد أقساما كل كتاب بجنيه، كل كتاب بجنيهين إلى آخر ذلك، هل هذا داخل في ذلك؟ الصواب أنه ليس بداخل، لأنك لن تشتري إلا ما هو معلوم عندك، فتقول أخذت هذا الكتاب فهو حينئذ يكون بذلك الثمن الذي قدر. لو أتى إنسان بكرتون فيه ثياب وفيه طواقن وفيه عباءات وفيه نعال وكلها مخلوطة فقال بعت عليك هذا الكرتون كل فرد منها بدرهم، لا يصح لأنه مجهول. لكن لو قال فيه عشر من النعال وعشر من الطواقي وعشر من الثياب وعشر من العباءات وكل واحد بكذا فهذا يصح لأنه معلوم، لكنه يحتاج إلى حساب. أما إذا كان لا يعلم قدر كل شيء فهذا لا يصح. قال ولا يصح بيع عبد من عبيده ونحوه. قال ولا عبد من عبيده ونحوه، لا يصح أن يبيع عبدا من عبيده، وذلك لعدم التعيين، فلا بد أن يكون المبيع معينا، فإذا لم يعين فإن البيع لا يصح. مثاله إنسان عنده 100 عبد، وهذا قد يحصل، فالزبير رضي الله عنه كان عنده 1000 عبد وكان يخارجهم، أي يعطيه كل واحد منهم كل يوم درهما، فكانوا يأتونه كل يوم 1000 درهم رضي الله عنه ويقول الباقي لكم، يعني هم يخرجون مأذونا لهم بالعمل، كل فيما يحسن وكل فيما يجيد، قد يعمل بعشرة وقد يعمل بخمسة وقد يعمل 100، ولكن هو لا يؤدي إلى الزبير رضي الله عنه إلا درهما واحدا، يقول الباقي لكم. فهذه تسمى مخارجة، والمخارجة أن يقول السيد لعبده ائتني كل يوم بدرهم وما زاد فلك، فهذا جائز. لكن إذا لم يحصل الدرهم لا يلزمه به، لأنه إذا ألزمه به كان غير جائز. فتأمل في سماحة هذه الشريعة، هو يأذن له في العمل وأن يحصل الأجر وأن يؤدي إليه بعضه والباقي له، ولكن إذا لم يحصل ما اتفق عليه قال اخرج فاعمل وأدي إلي في كل يوم درهما، فلم يجد عملا أصلا، فهل يلزمه الدرهم أو لا يلزمه؟ لا يلزمه. إذا لم يحصل الدرهم لا يلزمه به، لأنه إذا ألزمه به كان غير جائز. ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه لا يصح البيع ولو كانت القيمة واحد، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فإن منهم من قال إذا تساوت القيم صح البيع، يعني إذا قال بعتك عبدا من عبيدي وعنده 100 عبد وقيمتهم متساوية ليس بينهم تفاوت فكلهم على قيمة وثمن واحد، فهل يصح البيع أو لا يصح؟ الظاهر من كلام المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يصح. ومن أهل العلم من قال إذا تساوت القيم صح البيع، وفي هذا القول أيضا شيء من النظر، لأنها قد تتساوى القيم مع اختلاف الصفات، فمثلا هذا قيمته 100 لأنه سمين، والثاني قيمته 100 لأنه حامل قد تكون أمة، والثالث قيمته 100 لأنه عبل العظام فارع كبير الجسم، فتساوي القيم في الواقع لا يرفع الجهالة إذا كان المقصود عين المبيع، أما إذا كان المقصود التجارة فإنه إذا تساوت القيم فلا جهالة، لأن التجارة يراد بها الثمن أو القيمة، فإذا تساوت القيم فلا بأس أن نقول إنه يصح البيع إذا كان المقصود التجارة، أما إذا كان المقصود عين المبيع فإنه لا بد أن يعين، وتساوي القيم قد يحصل مع اختلاف الأغراض. مثال آخر، هذه شاة حامل ولكنها هزيلة، وهذه شاة سمينة ولكنها صغيرة الجسم، وهذه شاة كبيرة الجسم ولكنها هزيلة، القيم متساوية، فالحامل رفع قيمتها الحمل، والصغيرة السمينة رفع قيمتها السمن، والكبيرة الجسم القليلة اللحم رفع قيمتها كبر الجسم، والإنسان قد يكون له غرض في الحامل دون السمينة، أو يكون له غرض في السمينة دون الحامل، أو يكون له غرض في السمينة دون الكبيرة الجسم، إذن يمكن أن يبيع عبدا من عبيده هكذا من غير تحديد إذا لم يفت الغرض، وأما إذا فات الغرض فلا بد من التعيين. قال رحمه الله: يوجد الآن بيع يتبايعه الناس، يكون عند البائع كومة من الحبحب، والحبحب هو القصير، وهو نبات أيضا عشبي من الفصيلة القرعية، يعرف في مصر بالبطيخ وفي العراق بالرقي، واحدته حبحبة، وهذا ما قصده الشارح رحمه الله تعالى، وهذا معلوم تراه حتى خارج المسجد، فيكون عند البائع كومة من الحبحب، فلو قال لك بعت عليك واحدة من هذه الكومة بجنيهين تخير، فعادة الناس الآن أن البيع صحيح نافذ، وأن المشتري إذا أخذ الحبة التي يريدها أجازها البائع أو منع، لكن البائع قد عرف أن أعلى ما يكون من ثمن هذه المجموعة أن يبلغ جنيهين، ويعلم أنه غير مغبون، فمثل هذا ينبغي أن يقال فيه بالصحة، لأن الناس تعارفوا على هذا البيع ويرون فيه صحة ونفاذا ولا يرون فيه جهالة ولا غررا، والأصل في المبايعات والعقود الحل والصحة، وكذلك بيع شاة من قطيع، يأتي إلى قطيع من الغنم ويقول اختر ما شئت بمئة، هذه أيضا جرى بها العرف، وهو إذا اختار فإن البائع يعلم أن أعلى ما يكون بمئة فيصح البيع حينئذ. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا استثناؤه إلا معينا، أي لا يصح استثناء عبد من العبيد إلا معينا، فلو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدة فالبيع غير صحيح للجهالة. قالوا: لأن جهالة المستثنى تستلزم جهالة المستثنى منه، إذن استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا، يعني إذا قال بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا ولم يعين، المستثنى مجهول، فالمستثنى منه مجهول أيضا، لأنك لا تدري ما المستثنى من هذا المستثنى منه، فصار المستثنى منه مجهولا أيضا لجهالة المستثنى، إذن استثناء المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولا. مثاله: أمامنا عبيد 10، فالمستثنى منه الآن معلوم، لكن إذا استثنينا واحدا أصبح المبيع مجهولا، فهو باعه 10 إلا واحدا، فهل نستطيع أن نحدد 9؟ صار المبيع مجهولا، لأن هذا الواحد ربما تكون قيمته نصف قيمة هذا المجموع، وعلى هذا فلا يصح هذا الاستثناء. قال: ولا استثناؤه إلا معينا. والخلاص إذا أردنا أن نستثني واحدا أن نعين، فأقول: إلا العبد المسمى زيدا أو المسمى عمرا أو ما أشبه ذلك، وبهذا يرتفع المحبوب. ولو قال: بعتك هؤلاء العبيد إلا هذا وأشار إليه، فالبيع صحيح لأنه أصبح معينا بالإشارة. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. رأسه مفعول لاستثنى، استثنى رأسه وجلده وأطرافه، صح البيع. لهذا لو قال المصنف رحمه الله: وإن استثنى رأس حيوان مأكول، لكان أحسن للعبارة وأوضح. وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، فيصح هذا الاستثناء لأنه معلوم. فالرأس أمامنا كأنه كومة من اللحم، والأطراف أي الأكارع والجلد كذلك، وإن كان يختلف أحيانا في الرقة واللين أو الثخانة والشفافة، لكنه اختلاف يسير يغفر. فإذا قال: بعتك هذه الشاة إلا رأسها، فالبيع صحيح. ولكن المشكل إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبحها، فماذا نعمل؟ يعني قال: بعتك هذه الشاة إلا رأسها، على أنه سيأخذ الشاة ليذبحها، وتم العقد هو صحيح. ثم قال المشتري: لن أذبح. فماذا يصنع البائع إذا طالب البائع بالرأس وأبى المشتري أن يذبح الشاة؟ فماذا نعمل؟ نقول: إن اشترط ذبحها أجبر عليه، وإن لم يشترط ذبحها فإنه يبقى له. وإن أراد المشتري أن يبيعها، يبيع الشاة إلا رأسها. لماذا؟ لأن رأسها ليس له. في هذه الحال لو قيل: إذا أبى أن يذبح فإن إبقاء الشركة ضرر، فيبقى النزاع دائما. ففي هذه الحال نقومه، وهذا هو القول، نقوم الرأس، نثمنه، ونجبر البائع على قبول التقويم. فننظر كم يساوي الرأس لو انفرد وبيع واحد بعد الذبح. فإذا كان يساوي 2 جنيه وقيمة الشاة 100، ففي هذه الحال نجبر البائع ونقول له: خذ قيمة هذه الرأس وتبقى الشاة كلها للمشتري. وكذلك يقال في الأكارع المستثنات وفي الجلد. ولو استثنى من حيوان يؤكل أليته، والألية تكون في الضأن، فهل يجوز أو لا يجوز؟ على قياس الرأس يجوز، لأن هذا عضو مستقل معلوم بالمشاهدة فيصح. ولو استثنى من العنز ذيلها، فهل لذيل العنز قيمة؟ الجواب: ليس له قيمة الآن. وعلى كل حال إذا استثنى صح، لكن ليس له قيمة، فإذا باعها يبيعها إلا ذيلها، وإذا ذبحها يذهب إليه بذيلها، ما دام هو قد اشترط هذا، مع أنه لا قيمة لهذا الذيل. إن استثنى من حيوان يؤكل، يؤكل صفة للحيوان، من حيوان يؤكل، الجملة الفعلية هنا في محل جر صفة لحيوان. لو أنه استثنى من حيوان لا يؤكل، مثل أن يقول: بعت عليك هذا الحمار إلا رأسه، لا يصح، لأنه لا يستفيد من الرأس شيء، ولا يستفيد الإنسان من الرأس إلا الأكل، وأكله من الحمار الأهلي محرم، والمحرم لا قيمة له. وعلى هذا فلا بد أن يكون الذي استثنى منه رأسه وجلده وأطرافه مما يؤكل، فإن كان مما لا يؤكل لا يصح. لو أن المشتري اشترى الشاة إلا رأسها، استثناه البائع، فلما ذهب المشتري بالشاة وجد أن الشاة عوراء، والعور عيب تنقص به القيمة، فقال المشتري: أنا أريد أن أفسخ البيع لخيار العيب، فقد وجدت في المبيع عيبا، فلا بد من فسخ هذا العقد لأنها عوراء. فقال البائع لما قال له المشتري هذا وقد أراد الفسخ، قال البائع: العور في الرأس والرأس لي، فليس لك الفسخ. فهل هذا مسلم للبائع أو غير مسلم له؟ غير مسلم له. نقول له الفسخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، والحديث في الصحيحين من رواية النعمان رضي الله عنه، فلا بد أن يكون هذا العيب مؤثرا في بقية البدن. وإذا قدر أنه لم يؤثر لكونه برأ وانتهى، فإنه يؤثر في القيمة، فأنا اشتريتها منك بـ100 على أنها سليمة، وإذا كانت عوراء فستكون بـ80 فتنقص القيمة. وعلى هذا فنقول إن للمشتري الفسخ بعيب يختص بالمستثنى، ولا يمكن للبائع أن يقول هذا فيما استثنيت، ولا يمكن أن ترجع. والدليل الحديث، وإذا قدر أنه قد زال أثر هذا العيب فنرجع إلى التعليل بالقيمة كما مر في التعليل. يعني إن لم نأخذ بالنص وهو أن الجسد وحدة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فلا بد أن يكون العيب مؤثرا في سائر الأعضاء. هذا نص، إن لم نأخذ بهذا النص عندنا التعليل، لأني إذا اشتريت الشاة سليمة بريئة من العور وإن كان في الرأس المستثنى، إلا أن قيمتها صحيحة سليمة تكون أعلى من قيمتها وهي معيبة، هذا لا خلاف عليه، فقيمتها صحيحة خالية من هذا العور تكون 100 مثلا. وأما إذا اشتريتها مع وجود هذا العيب فيها وإن كانت الرأس مستثناء، فإن القيمة تنخفض إلى 80 مثلا. فإذا أخذنا بالدليل الذي هو الحديث فذلك، فإذا قال قائل فيه شيئا فإننا حينئذ نرجع إلى التعليل بالقيمة، لأن لقائل أن يقول ولكن هذا العيب زاد ولم يعد مؤثرا، لم يعد مؤثرا في سائر الأعضاء في الجسد الواحد، فحينئذ نقول إن هذا وإن زال أثره فإن القيمة حينئذ ما نعلل به، لأن القيمة ستنخفض للعيب لا محال. قال وعكسه الشحم، فلا يصح استثناء الشحم إذا باع الحيوان، يعني يبيع الحيوان ويستثني دهنه أي شحمه، وذلك لعدم العلم به فلا يصح، لأنه مجهول إذ هو مختلط باللحم، ولا يمكن العلم به إلا بعد أن تذبح ويكشط ويميز. أما وهي كذلك فإنه لا يمكن العلم به، ولهذا لو قال بعت عليك هذه الشاة إلا شحمها فالاستثناء غير صحيح، وإذا لم يصح الاستثناء لم يصح البيع، وعكسه الشحم. لذلك لو تذكرون قصة تاجر البندقية لويليام شكسبير، وفيها المثل المضروب عنده لليهودي في جشعه شايلوك، اليهودي الذي ذهب إليه في البندقية من مدن إيطاليا، أسأل الله فتحها قريبا كما وعد بذلك رسول الله، لما ذهب إليه من أجل أن يستلف منه مالا فأبى أن يسلفه إلا لأجل معلوم، إن تأخر عن ذلك الأجل أخذ منه رطلا من اللحم، قطع من جسده رطلا من اللحم، وتم التوقيع على العقد والإشهاد إن كان عند هؤلاء القوم إشهاد، ولكن تم التوثيق، وتمادت المدة وهو يطالبه حتى انقضى، فرفع أمره إلى الحاكم وقدم له الوثيقة فأمر بالتنفيذ، فقام المحامي عنه فقال لا نعارض في التنفيذ، ولكن الذي كتب في الوثيقة أن له عند عدم الوفاء بالدين إن له رطلا من اللحم، فعليه ألا يأخذ قطرة من الدم وألا يريقه وألا يأخذ شيئا من العصب، لأننا لم ننص عليه، ولا شيئا من الشحم، ونبيحه أن يأخذ من أليته، فكيف يأخذ منها لحما ويعفي الدهن؟ فأمر القاضي حينئذ بإسقاط الدين عنه لتعذر التنفيذ، قال دونك فاقتص منه، خذ منه ما شئ، لا يستطيع، لأنه إن فعل ذلك عرض نفسه هو للمساءلة. شايلوك مثال اليهودي في حرصه وجشعه، ولذلك يحاربون هذه القصة من قصص ويليام شكسبير في جميع الدول، فلا تجدها تعرض في مسارحهم على كفرهم وإلحادهم، ولا تجدها تطبع وتذاع إلى غير ذلك من هيمنتهم على العقلية الغربية والشرقية الملحدة. وإلى الله المشتكى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن لنا ولكم الختام أجمعين.